وهذه أيضا أسئلة أرسل بها إخوة آخرون أرسلوا بها قبل أيام وما وجدنا فرصة نجيب عليها. يقول في السؤال الأول: إذا لبس شخص جوارب ولبس عليها جوارب أخرى، أي لبس في كل رجل اثنتين أو ثلاث لشدة البرد، ومسح عليها على الأعلى ثم نزع الأعلى، هل له أن يمسح على الأسفل؟ هذا مبني على مسألة مشهورة بين العلماء، وهي إذا نزع الخفين أو الجوربين بعد المسح عليهما هل ينتقض وضوءه؟ والصحيح أنه لا ينتقض وضوءه، إذا مسح على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما وهو لا يزال على وضوء أنه لا ينتقض وضوءه. فعلى هذا فإذا لبس اثنتين ومسح على العليا منهما ثم نزع الأعلى منهما وبقي الأسفل فله أن يمسح عليه إذا كان الوقت لا يزال باقيا، لأنه يصدق عليه شروط جواز المسح، لبس جوارب طاهرة ولبسها على طهارة ولا يزال وقت المسح باقيا، فيجوز له أن يمسح عليها لأنه لا ينتقض وضوءه بنزع الأعلى منهما. ويقول في السؤال الثاني: رجل احتلم واستيقظ ومنع خروج المني حبسه بيده، هل عليه غسل؟ إذا فعل كذلك واحتبس المني فلم يخرج منه في ذلك الوقت ولم يخرج منه بعد ذلك الوقت فليس عليه غسل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، وهذا منسوخ في حق من جامع ولم ينزل، أما في حق من لم يجامع مجرد احتلام فليس بمنسوخ، أي إنما يجب الغسل من نزول المني في حق المحتلم. وقالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، فقيد ذلك بخروج المني وهو الماء. فإذا حبسه الإنسان كان يكون في برد شديد فشعر بذلك حبس من الخروج ولم يخرج منه في الحال ولم يخرج منه بعد ذلك، استمر لم يخرج منه، فهذا ليس عليه غسل على الصحيح. أما لو حبسه في الحال ولكن خرج منه بعد ساعة أو ساعتين فهذا يجب عليه أن يغتسل. ويقول: رجل يعمل في بيع الرصيد وبعض الزبائن يتصل له وهو في المسجد، فهل له أن يحول له رصيدا من داخل المسجد؟ الحديث الذي فيه النهي عن البيع والشراء في المسجد ظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد. أما هذا ظاهر ليس فيه بيع، ليس فيه مبايعة، ليس فيه السلعة تعرض وإنسان يبايعه فيها، فالظاهر أنه لا حرج عليه أنه يرسل له رصيدا وفي المسجد، فإنه ليس هذا ببيع. في الدرس الماضي استشكل بعض الأخوة مسألة تحويل الرصيد من المسجد، هل أنه ليس ببيع؟ فقلنا إنه ليس ببيع إذا أرسل له إنسان رسالة وقال مثلا: أرسل لي رصيدا، فأرسل له، أو إنسان احتاج إلى رصيد وهو في المسجد استلف، أرسل رسالة إلى شركة الاتصالات تبيعه مثلا 100 ريال رصيد دينا، هذا كما قلنا أمس أنه ليس ببيع لأجل أنه ليس هناك العلة التي ذكرت في الحديث أن المساجد لم تبنى لهذا، وقال هذا جاء في نشد الضال أن المساجد لم تبنى لهذا، خذ معناه البيع. وأيضا جاء في الحديث إذا رأيتم من يبيع، فهذا لم يرى أنه يبيع، وليس هناك تحويل المسجد للأمر الذي بني له وهو العبادة إلى مكان للبيع والشراء والمتاجرة، وإنما شيء عارض. فإذا صح هذا وأنه لا يكون بيعا، وإلا فيجتنب. إذا صح هذا واستقام هذا أنه ليس فيه العلة التي ذكرت في الحديث أن المساجد لم تبنى لهذا إنما بنيت لذكر الله، أنه في مثل هذا الحال ما غير المسجد وما حصل ما يحصل في البيع من وجود السلع أو المبايعة بين اثنين، المساومة بينهما أو رفع أصوات وقت البيع، تغيير المسجد عن الأمر الذي بني له وهو العبادة إلى مكان للبيع والشراء، فهذا الأمر إذا نظرت ليس فيه هذه العلة. فإذا صح هذا واستقام الاستدلال به، وإلا فيجتنب هذا ويكون مجتنبا، لأنه محتمل قد يقول قائل لأنه إذا فتحنا هذا الوقت قد يتوسع الناس، فغالب تجارات الناس الآن صارت بالاتصالات بالجوالات، يشتري ويبيع البضاعة الطائلة، فقد يقول قال إن هذا ذريعة أنه سيصير المسجد مكانا ينشغل فيه الناس بالبيع والشراء، يجلس في زاوية من المسجد ومعه جواله يبيع ويشتري، فقد يكون من هذه الجهة، والله أعلم. فالأمر محتمل، ليس بظاهر أنه بيع صريح، وأيضا فيه اللبس الذي سبق، ولا هذا قد يشكل على الإنسان إشكالات كثيرة. الذي يتصل من المسجد ويشتري من الشركة ريالات، قد يقول قال هل هذا أيضا داخل فيه؟ لأن أنا أتصل 10 دقائق، معناه اشتريت منهم. إذا كان مثلا عندي أنا فاتورة لا أشحن كرت إلى الجوال، وإنما يرفع لي فاتورة آخر الشهر، فأتصل 10 دقائق ب100 ريال، الآن اشتريت منهم أشياء دين، مجرد الاتصال يكون شراء. فمثل هذا والله أعلم لا يظهر أنه فيه بيع، فإن سلم هذا وإلا فيجتنبه الإنسان خروجا من الإشكال، والله أعلم. ها ها، هو غالبا ما يقول له، غالبا يقول له أرسل لي ب1000 رصيد، ما عاد يحصل مساومة ولا بيع ولا شيء، فيرسل له رسالة أريد ب1000 رصيد، فهو مباشرة يحول. ها، هو محتمل أنه هذا للاستمرار، كما ذكرنا أنه قد يسترسل الناس في هذا، تحول المساجد إلى تجارة، هذا محتمل. فلو اجتنبه الإنسان خروجا من الإشكال فهذا أحسن له، يجتنب، لأنه قد استشكله أكثر من أخ، نتكلمني أخوه بعد العشاء، فإذا ترك هذا خروجا من الإشكال. ويقول رجل مريض وجمع له مال من بعض الناس لأجل علاجه، فذهبت معه إلى بعض المحافظات، أي كأنه لعلاجه مرافق معه، وهناك احتجت إلى بجامة وبطانية فأخذت من المال الذي جمعته، ولما رجعت البيت لازلت محتفظا بها، ولم أخبر المريض بذلك، ولم أخبر المريض كم المال الذي جمعته له. المعروف عند الناس أن المرافق للمريض أو للمسافر نفقته على من يرافقه، فالمرافق للمريض لا حرج عليه أن ينفق على نفسه نفقة معتادة ليس فيها إسراف أو استغلال لماله من المال الذي هو للمريض، فإنه متبرع بمرافقته وفرغ له وقته، فيجوز له أن ينفق على نفسه من ماله. فإذا احتاج إلى لباس مكان فيه برد شديد أو لحاف يتغطى به وهو مرافق له، واشترى شيئا ليس فيه استغلال لمال المريض، فهذا له حق فيه، ليس عليه شيء في ذلك، هذا مما يحتاجه، فجائز له ذلك، كما سبق بشرط أنه لا يستغل ذلك المال في التصرف فيه لمصلحة نفسه، لكن ينفق على نفسه نفقة معتادة. ما يلزم، لا ما يلزم يرده، فإن هذا من نفقته. ويقول: نحن عساكر في الحدود السعودية، والعدو يبعد عنا نحو 50 كيلو، وبعض العساكر يقصر ويجمع الصلاة، فما هي السنة إذا كانوا في تلك الأماكن لأجل الجهاد ولم يقيموا، بل هم لأجل الجهاد، فإذا هزم العدو انصرفوا ورجعوا إلى بلدانهم، فهذا لهم أن يقصروا إذا كانوا إنما وجدوا في ذلك المكان لأجل الجهاد، ومتى انهزم العدو تركوا تلك الأماكن ورجعوا إلى بلدانهم، فهؤلاء مسافرون ولهم أن يقصروا حتى لو طالت مدة بقائهم. فقد صح عن بعض الصحابة أنه بقي يقصر الصلاة في بعض الغزوات عدة أشهر لأنه متردد لم يعزم على الرجوع. وهكذا المسافر النازل، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع الصلاتين ويقصرهما في غزوة تبوك وهو نازل، أي ليس ضاربا في السفر. وأما إذا كانوا ليسوا من أجل العدو، بل هذه وظيفته، هو موظف في ذلك المكان سواء وجد العدو أو لم يوجد، وهو يذهب إلى ذلك المكان يبقى فيه أكثر من 4 أيام، من أول ما يصل هو عازم أن يبقى أكثر من 4 أيام، وليس لأجل الجهاد متى هزم العدو رجع، بل هو موظف في ذلك المكان، فهذا يجب عليه أن يتم الصلاة. ويقول: نحن العساكر هل نصلي على أذان الجوف أو على أذان نجران كوننا في الوسط ولا يوجد مساجد قريبة؟ يصلون على أذان أقرب مكان إليهم، فأقرب مكان إليهم إذا أذن مؤذن فيه صلوا. ويقول: هل يجوز للرجل أن يكلم زوجة أخيه أو يأكل معها؟ لا يجوز له ذلك، فزوجة الأخ أجنبية عن أخيه، وجاء في الصحيحين عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو هم أقارب الزوج، أخوه وعمه وابن أخيه وابن عمه وأمثالهم، الحمو الموت. ومعنى الحمو الموت أي يخاف منه أشد من غيره، كما يخاف الموت، لأن الحمو يدخل إلى بيت قريبه دون أن ينكر عليه أحد، يدخل إلى بيت أخيه، إلى بيت عمه، إلى بيت خاله، وفي العادة لا ينكر ذلك لأنه يحتمل أن له بعض المحارم فيه، فمعنى أنه أسهل لوقوع الشر ولا يجوز التساهل في مثل ذلك. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والتساهل في ذلك من تزيين الشيطان. ويقول بعضهم أنا قلبي ليس فيه أي شيء من الشر، زوجة أخي أراها مثل أختي، فهذا من تلبيس الشيطان عليه ليفتنه، وكم وقع من الشر في ذلك، فلا يجوز التساهل في ذلك. فكان الله تعالى قال في القرآن مخاطب النساء نبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن وجد من في قلبه مرض في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مجرد خضوع في القول، ترقيق الصوت، إضعافه يوقعه في الطمع، يطمع في هذه المرأة ويفتن. فكيف بمن في عدا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف بالمخالطة والمجالسة ليس مجرد الصوت؟ فلا يجوز ذلك، ولا يجوز التساهل فيه، ولا يجوز للأب أن يلزم أولاده بذلك. بعض الآباء إذا كان له عدة أولاد وأراد أحدهم أن يحتجب من نساء إخوانه، ترى والده يخرجه من البيت، يقول لو أنت تريد أن تفرقنا فاخرج من البيت، وهذا من الخطأ. ويقول أيضا: هل يحرم على المرأة رفع شعرها فوق الرأس حتى وإن كانت في بيتها؟ الحديث الذي نهى عن ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر الصنف الأول: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لو نظرنا إلى الأشياء التي ذكرت معه نجد أنها منهي عنها في البيت وغير البيت. ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت، البخت هي الجمال، وسنام البخت أي الذي على ظهره، السنام الذي يكون على ظهره مرتفعا، ومن الجمال ما يكون سنامه عظيما مليئا بالشحم فيميل إلى أحد الجانبين. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من النساء بهذا: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. والمشهور في تفسير الحديث رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة أي أنها تجمع شعرها، بل ربما تكثره ببعض الخرق ونحوه حتى تجمعه فوق رأسها بحيث أنه من ثقله وكثرته يميل إلى أحد الجانبين، فتشابه سنام الجمل. فهذا منهي عنه، وظاهر الحديث كما سبق أنه منهي عنه مطلقا. فإن الحديث فيه نساء كاسيات عاريات، وقد فسر بلابس لباس شفاف يظهر به ما وراءها، ما وراء الثياب، ولبس فسر بالثياب الضيقة أو القصيرة. مائلات مميلات أي مائلات عن الحق، وقيل مائلات في مشطتها، تمشط المشط المائلة، مميلات لغيرهن، وهذا منهي عنه حتى في بيتها. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، فتجتنب المرأة ذلك في بيتها وإذا خرجت، وإذا خرجت يكون أشد، فإنه يظهر ذلك ويبرز للناس ويحصل به فتنة. ويقول هل إذا قال لنا صاحب المطعم أن الدجاج الذي عنده دجاج بلدي يجوز لنا أن نأكل وهل نصدقه؟ هذا الأصل فيه ما دام مسلما، الأصل أنه صادق. إذا قال ذلك وأكلوا منه فلا إثم عليهم، وإذا كان خلاف ذلك فالإثم عليه الذي غرهم. ويقول انتقلت إلى منطقة فيها جماعة التبليغ، فما النصيحة في التعامل معهم؟ التعامل معهم كما عامل السلف أهل البدع، فجماعة التبليغ من أهل البدع، ينصحهم، فإذا استجابوا لنصحه وتعليمه لأنه قد يكون فيهم جهلة فهذا خير وهو مأجور على ذلك، ينصحهم، ومن كان عنده شبهة إذا كان عنده قدرة أن يناقش ناقش حتى يبين له فيما بينه وبينه. فإذا لم يستجب للنصح واستمر على ما هو عليه هجرهم ولا يخالطهم فيغرر بالناس، فإن جماعة التبليغ عندهم بدع كثيرة. نعم كثير منهم جهلة، يخرج بعضهم معهم حماسا، لكن أصول طريقتهم التي يسيرون عليها أصول وقواعد مبتدعة كثيرة، فيرون الدعوة إلى أشياء معلومة لا يجاوزونها، وعندهم جهل، لا يهتمون بالدعوة إلى التوحيد، بل لا يعرفون حقيقة التوحيد كثير منهم، وكثير منهم يتعلق بالقبور، كثير منهم عنده تصوف. وذات مرة في صعدة خرجنا دعوة، فصادفت المسجد الذي نزلت فيه فيه جماعة التبليغ، وصلوا دعاة مجموعة كبيرة منهم، فخطبت على التوحيد والدعوة إلى التوحيد وأن أنبياء الله كانوا يدعون إلى ذلك، فكرهوا هذه الخطبة وتمعرت وجوههم. وبعد صلاة الجمعة جلسنا معهم فقلنا أين الأمير، أمير هذه الرحلة جماعتهم؟ قالوا فلان مسكين إنسان حالق لحية ومقصر أميرهم. فسألنا إلى ماذا تدعو؟ قال ندعو إلى الإسلام الحق، ندعو إلى تطبيق أحكام الله. قلنا له أهم ما دعا إليه الرسل هو لا إله إلا الله، فنحن نريدك تبين لنا معنى لا إله إلا الله. فقال لا إله إلا الله معناها إخراج اليقين الفاسد من القلب وإبداله بيقين صحيح. لا تفهم شيء من هذا التعريف، ما المراد بيقين؟ أي يقين؟ يقين بمن؟ فسألنا الدليل على هذا التفسير فغضب، قلنا له الله تعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فهذا هو معنى لا إله إلا الله، أن ما عبد من دون الله فهو باطل، وأن المعبود بحق هو الله تعالى وحده. فالمهم ما قبل ذلك وغضب من ذلك. وأخبرنا الشيخ يحيى أنه مر زاره جماعة من جماعة التبليغ، قال فوجدت عندهم احتقارا للعلماء. قالوا ماذا فعلوا هؤلاء العلماء؟ يعني يحتقرون كبار العلماء. قلوا نحن خرجنا إلى بلاد الهند والباكستان وأسلم على أيدينا أناس، أما هذا العلماء ماذا فعلوا؟ فقال الشيخ لما أرادوا أن يخرجوا أردت أعطيهم بعض كتب هدية أو ناقشتهم في بعض المسائل، قالوا والله لو ترص لنا الكتب من الأرض إلى السقف ما نقبل منك. فانظر على جهلهم، عندهم عناد، فهم كما سبق من أهل البدع. ينصحهم إذا وجد منهم قبولا للنصح، وإلا عاملهم بما عامل به السلف أهل البدع من البعد عنهم وتحذير من يغتر بهم حتى لا يحصل لهم ضرر. ويقول في السؤال الأخير قال: ماذا تعرف عن الشيخ أبي بلال الحضرمي؟ فإن بعضهم يطعن فيه وذكر بعض الطعون فيه. الذي نعرف عن الشيخ أبي بلال حفظه الله أنه من مشايخ أهل السنة والجماعة الناصحين القائمين بالدعوة إلى الله تعالى، الذين نفع الله تعالى بهم وأجر الله تعالى على أيديهم خيرا كثيرا، وله مركز عامر بطلاب العلم، وما عرفناه من دار الحديث بدمك إلا إنسانا خلوقا متواضعا صاحبا سير وعقيدة مستقيمة صحيحة، وهو بشر كسائر أهل العلم يصيب ويخطئ، فليس أحد كما قال الإمام مالك إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي نعرفه فيه الخير والدعوة النافعة والعلم والتعليم، وله مؤلفات تدل على اجتهاد في العلم وصبر، وقد نفع الله تعالى به وانتشر خيره للناس، ولا يعدم الإنسان من يطعن فيه، فكون وجد من يطعن فيه قد طعن في رب العالمين. قالت اليهود: يد الله مغلولة، قد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قد نسبوا إلى الله تعالى الولد، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، قد قيل في الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب وشاعر ومجنون، فلا يلتفت إلى طعن الحاقدين والمعادين لدعوة أهل السنة والجماعة. ولا يضر الإنسان أنه يطعن فيه من ليس بمستقيم، بل هذا دليل على استقامة الشخص الذي طعن فيه إنسان ليس بمستقيم. إذا طعن فيه إنسان ضال مبتدع غير مستقيم، هذا دليل أن ذلك الذي طعن فيه على طريق سوي، لأنه لو كان على طريق أعوج لوافقه هذا الأعوج. فلا يضر الإنسان أن يطعن فيه من ليس على طريق مستقيم، ولا يسلم من الطعن أحد. الذي يريد يسلم من الطعن ماذا أقول يفعل؟ حتى لو مات ممكن لا يسلم. ولست بناج من مقالة طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعري. ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتي نسري. حتى قال القائل: وقد زادني شرفا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلي. يقول: إذا أبغضني الناس الذين ليسوا بمستقيمين هذا شرف لي. فالإنسان يعرف من أفعاله وأقواله، ولا يلتفت لكلام أهل البدع أو المخالفين الذين يطعنون في أهل السنة بغير حق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.